الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع كلامنا اليوم سوف يكون بحول الله وقوته عن قاعدة نفي الحرج، وهي من القواعد التي نجد لها حضورا مكثفا في استنباط الحكم الشرعي في كثير من موارد الفقه. ومع الأسف أن هذه القاعدة بالرغم من أهميتها لم تخضع للبحث بشكل مستقل إلا من بعض الأعلام، وإلا فالطابع العام أنهم يستدلون بها لنفي الحكم الشرعي عند الكلام في حكم مسألة يستدعي الحرج والعسر والمشقة. من هنا تجد البحث فيها مشتتا في كثير من أبواب الفقه من دون أن يخصص لها مبحث مستقل في غالب الأحيان، كما فعلوا ذلك بالنسبة إلى قاعدة الضرر. والبحث في هذه القاعدة يقع في عدة جهات: الأولى مدرك القاعدة، الثانية مفاد القاعدة ومضمونها، الثالثة وجه تقدم القاعدة على الأدلة الأولية، الرابعة وهن القاعدة بكثرة التخصيص، الخامسة المقصود من الحرج المنفي، هل هو الحرج النوعي أو الشخصي، الجهة السادسة الحرج المرفوع في هذه القاعدة، هل هو رخصة أو عزيمة، الجهة السابعة القاعدة هل هي خاصة بنفي الحكم التكليفي أم أنها تعم الحكم الوضعي أيضا. هذه هي جهات البحث فيها. ولكن قبل الدخول في البحث لا بد من معرفة المقصود من الحرج لمعرفة محل البحث وما نريد إثباته من خلالها. فنقول إن مفردة الحرج لها معان مختلفة، منها الأمر الذي لا يطاق بمعنى أنه غير مقدور للمكلف، ومن المعلوم أن هذا المعنى خارج عن محل البحث لوضوح استحالة تعلق التكليف به، فإن من شرائط التكليف هو قدرة المكلف على إتيانه، فإذا كان خارجا عن قدرته وطاقته فلا يمكن أن يتعلق به التكليف، حتى نكون بحاجة لقاعدة نفي الحرج لنفيه ورفعه. واضح؟ ومن تلك المعاني أن يكون التكليف بما هو دون ذلك، بحيث يكون مقدورا ولكن امتثاله يوجب اختلال النظام، كما لو فرضنا أن الصلاة الواجبة على المكلف بدل أن تكون 17 ركعة أن تكون 1700 ركعة. نعم، فإن امتثالها يوجب اختلال النظام، فلا العامل يستطيع أن يمارس عمله، ولا الطبيب، ولا أي شخص يستطيع أن يستمر في عمله، فتتوقف الحياة ويختل النظام. وهذا المعنى أيضا خارج عن محل بحثنا قطعا، فإن هذا النوع من التكاليف لم يرد في الشريعة حتى نحتاج لنفيها، إلى قاعدتنا في الحرج كيف، وأن التكاليف إنما شرعها الشارع لحفظ النظام، فلا يعقل أن تصدر منه تكاليف موجبة لاختلاله. إذن هذا المعنى خارج. ومنها أن يكون الحرج المبحوث في القاعدة لا أن يبلغ إلى عدم القدرة ولا يستلزم امتثاله اختلال النظام، بل يوجب الضرر في الأموال أو الأنفس أو الأعراض. وهذا المعنى يكون داخلا في قاعدتنا في الضرر، وخارجا عن دائرة البحث في القاعدة التي نحن بصدد البحث فيها. نعم، هناك موارد يمكن الاستدلال بكلا القاعدتين، وهي الموارد التي يكون فيها الضرر والحرج كليهما، أن يكون فيها الضرر والحرج كلاهما، ولكن كل بخصوصيته. عندنا ترى مرت علينا كثير من المسائل، هم كان ضررا وكان حرجا فيكون منفيا، يمكن نفيه بقاعدة لا ضرر، ويمكن نفيه بقاعدة نفي الحرج. ومن تلك المعاني أن يكون الحرج المبحوث في هذه القاعدة بمعنى المشقة والضيق الشديدين، لا مطلق الضيق والمشقة، إذ لو كان المراد منها مطلق المشقة والضيق لنفت القاعدة جل الأحكام، لأنه نادرا ما تجد حكما ليس فيه نوع من المشقة والضيق على المكلف، لأن التكليف بحد ذاته يكون مضيقا لحرية الإنسان. فعلى ذلك المراد من الحرج المبحوث عنه في هذه القاعدة هو المشقة والعسر الشديدين، بحيث المكلف يستطيع امتثاله، ولكن نعم مع المشقة والعمل الشاق. من هنا تكون القاعدة امتنانية، فهي منة من قبل الله تعالى على المكلفين، بحيث رفع عنهم هذه المشقة الخاصة وهي عن الشديدة. فعلى هذا يتضح الفرق بين الضرر والحرج، فإن الضرر هو النقص في المال أو البدن أو الجاه، فيما بينما الحرج هو المشقة ولو لم تتضمن النقص. فمثلا الوضوء في البرد القارس قد يبلغ حد المشقة الشديدة من دون أن يسبب مرضا على البدن، فإن في هذا المورد تحصل المشقة والحرج دون الضرر بمعنى الناقص. ليش؟ لأنه وإن كان الوضوء حرجيا لبرودة الجو، ولكن حسب الفرض أنه لا يكون سببا في مرض المتوضئ. نعم، فيكون حرجيا ولكن لم يكن نقصا، فيصدق عليه الحرج من دون صدق الضرر. وقد يكون الضرر متحققا دون الحرج، كما في مثال الوضوء، فيما إذا كان الوضوء موجبا لمرضه وإن لم يكن حرجيا لوجود الماء نعم عنده. مثلا لو كان الوضوء استعمال الماء مضرا له، نعم، وحتى لو كان الماء دافئا وفي مكان دافئ لو توضأ لم يكن حرجا عليه، ولكن يصدق عليه بأنه ضرر. إذا عرفنا المعنى المبحوث في القاعدة وميزناه عن الضرر المبحوث في قاعدة لا ضرر، نرجع إلى الجهات التي ذكرناها للبحث في هذه القاعدة. والجهة الأولى هي الكلام في مدرك القاعدة، فنقول أولا لا يمكن الاستدلال عليها بحكم العقل، وذلك لأن معنى الحرج بعد أن عرفناه وهي المشقة الشديدة التي لا تبلغ حد عدم القدرة ولم تكن موجبة لاختلال النظام، فإن العقل لا يمنع التكليف بما يوجب الحرج. نعم، ما عنده مانع العقل. نعم، إذا كان غير مقدور العقل يقول بأنه باستحالة تعلق التكليف فيكون منفيا، إذا كان لا مقدورا ولكن موجبا لاختلال النظام، إنهم العقل يدرك بأنه لا يمكن فعل شيء يوجب اختلال النظام، ولكن إذا لا يلزم منه عدم القدرة ولا يلزم منه اختلال النظام، فقط يتحمل المكلف يتحمل المشقة الشديدة، العقل لا مانع له من ثبوتها. نعم، لو كان معنى الحرج هو التكليف بما لا يطاق أو الموجب للاختلال كان للعقل مجال في رفعه والحكم باستحالته لما مر، ولكن بالنسبة إلى المعنى المقصود من الحرج فإن العقل لا يمنع التكليف به، إذن لا مجال للتمسك بالدليل العقلي لإثبات هذه القاعدة. هذا أولا. ثانيا، كذلك لا يمكن التمسك لإثبات القاعدة بالإجماع، لأن الإجماع إنما يكون حجة فيما إذا كان كاشفا عن قول المعصوم، وكشفه عن قول المعصوم يستلزم عدم قيام دليل آخر من كتاب أو سنة عليه، بحيث يكون الكشف مستندا إلى الاتفاق وحاسب. نعم، هو هذا الإجماع، إجماعهم هو الدليل من دون وجود دليل، وإلا لكان مدركيا لا حجية له، وحيث أن هناك أدلة من الكتاب والسنة تدل على القاعدة فلا مجال للتمسك بالإجماع. ليش؟ لأنه حتى لو كان هناك إجماع يكون إجماعا مدركيا. فعلى هذا العمدة في الأدلة على هذه القاعدة هي الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد استدل بها بآيات منه، منها قوله تعالى في سورة الحج الآية 78 قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وهذه الآية المباركة هي من أقوى أدلة القاعدة، وإليها استند كثير من الأخبار كما سنذكرها لنفي التكاليف الموجبة للحرج في الشريعة المقدسة. يعني عندما ترجع إلى الرواية، الإمام عندما ينفي حكما يستدل بهذه الآية، وهي شنو؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول أكثر المفسرين بأن المراد من المجاهدة في هذه الآية هي المجاهدة في امتثال التكاليف من واجبات ومحرمات، للجهاد المصطلح، فيكون معنى الآية أنه لا عذر في ترك المجاهدة في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه بعدما كانت الشريعة سمحة سهلة لا حرج فيها، وكأنه جاء يتم الحجة على المكلفين بأنه لا حجة لكم في ترك هذه المجاهدة بامتثال التكاليف. نعم، لو كانت التكاليف موجبة للحرج والعسر وتركها المكلف يمكن أن يكون له العذر، يمكن أن يكون له الحجة فيكون تركها للمشقة، ولكن احنا جاي نتكلم عن أنه تذييل الآية بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد هكذا نقول بأنه المجاهدة في امتثال التكليف لا عذر في تركها. لماذا؟ لأنه التكاليف الشريعة سمحة لا حرج فيها، فإذا لا عذر لمن يترك هذه المجاهدة. واضح؟ وكأنه عز وجل يريد أن يقول كيف لا تجاهدون في الله حق جهاده، والحال أنه اجتباكم من بين الأمم ولم يجعل عليكم في الشريعة وأحكامها أمرا حرجيا مستلزما للمشقة عليكم. واضح بعد؟ يعني الصدر الآية وذيل الآية أحدهما مكمل للآخر لإتمام الحجة وقطع العذر على ترك المجاهدة. ومنها قوله تعالى في سورة المائدة الآية 6 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية يمكن المناقشة في دلالتها على القاعدة بتقرير أن الآية ليست بصدد نفي الحرج والمشقة مطلقا، بل هي بصدد نفي المشقة من دون غاية وفائدة، فإن المنفي فيها نفي للمشقة بلا فائدة، فإنه عز وجل لا يلقي بعباده في المشقة بلا فائدة، ولكن يمكن أن يلقيهم في المشقة ولكن لغرض فائدة تعود عليهم نتيجة لهذه المشقة. واضح الآية؟ شوف، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. جاي علل بأنه إذا واجهتم تكليفا فيه حرج لا تتصورون بأنه انتقاما منكم هذه فرض هذه المشقة عليكم، وإنما هذه المشقة لأنها تستبطن فائدة التطهير وإتمام النعمة، فلذا ينبغي لكم أن تتحملوا هذه المشقة. واضح؟ فهو ما ينفي التكليف الذي يكون فيه مشقة، ينفي التكليف الذي يكون فيه مشقة من دون غاية، من دون فائدة. واضح؟ وذلك لأن الله تعالى قال في الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم. إذن الآية إنما تنفي المشقة من دون فائدة، وأما إذا كانت المشقة من أجل التطهير المعنوي أو المادي فإنها لا تنفي ذلك. ونتيجة لهذا يكون معنى الآية: إني إذا كلفتكم بأمر شاق فإن ذلك ليس اعتباطا ولا انتقاما بل لتطهيركم، نعم، ولإتمام نعمتي عليكم. وعلى هذا لا تكون نافية للمشقة مطلقا، بل هي نافية للمشقة اعتباطا. فعلى ذلك إذا كان الوضوء مثلا حرجيا ولكن، نعم، تحمل الحرج من أجل مصلحة تعود على المكلف فإن الآية لا تنفي هذا الوضوء الحرجي، خصوصا ونحن نعلم بأن هناك ملازمة بين كل حكم ووجود مصلحة أو مفسدة فيه، فإن هذا الحكم حتى إذا كان متضمنا للمشقة ولكن لأن فيه مصلحة تعود إلى المكلف فإن الآية الكريمة لا تنفي هذا الحكم الحرجي الموجب للمشقة. هكذا نوقش في هذه الآية. نترك الحكم بصحة هذه المناقشة أو في الخدشة في هذه المناقشة إلى الدرس الآخر إن شاء الله. أنتم فكروا في هذا، يمكن الجواب عن هذا الإشكال أم لا؟ وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه.